السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله المشايخ جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع المعاملات، وفي هذا اليوم إن شاء الله سنراجع المعاملات تقريبا، نقول ولكن ستكون المراجعة بطريقة مختلفة عن الطريقة التي درسناها بها، ذلك أننا في هذا اليوم إن شاء الله سنأخذ شروط العقد، نأخذ الشروط المتعلقة بالعقد واحد واحد، وفي كل شرط من هذه الشروط نبين هل هذا الشرط مشترط في البيع ولا لا، في الإجارة ولا لا، في الجعالة ولا لا، في الهبة، وهكذا نأخذ العقود التي يشترط فيها هذا الشرط والعقود التي لا يشترط فيها هذا الشرط مع بعض الإشارات والتنبيهات. فأرجو من الجميع أن يركز في هذا الدرس، لأن هذا الدرس سيكون مراجعة، وحتى الإنسان اللي مثلا فاته بعض المعلومات فيما سبق قد يتنبه لها في هذا الدرس. طيب، نحن سبق معنا في النظم قلنا ثم شروط صحة البيوع، العلم بالثمن والمبيع. إذن شرط العلم هذا أول شرط، شرط العلم هذا العلم بالمعقود عليه، العلم بمحل العقد، محل العقد اللي هو إيش في البيع، محل العقد في البيع هو السلعة وإيش والثمن، السلعة وإيش والثمن. محل العقد في الهبة إيش هو؟ العين الموهوبة. محل العقد في الإجارة إيش هو؟ المنفعة، وهكذا. فهل يشترط العلم بمحل العقد في العقود؟ نقول من العقود ما يشترط فيه العلم. إيش هي؟ عندنا عقد البيع لابد أن يكون معلوما، المبيع معلوم والثمن معلوم، عقد الإجارة لابد أن تكون المنفعة معلومة، تمام؟ منفعة معلومة، ما يصح أنه يقع العقد على منفعة غير معلومة، ولأنه قلنا في باب الإجارة عقد على المنافع الإجارة للبيع في جل الوجوه جارة. ومن هذه الوجوه التي يعني يشترط العلم مو بس بالمنفعة، عفوا احنا قلنا العلم بالمنفعة، لا، العلم بالمنفعة وأيضا العلم بإيش؟ العلم بالأجرة. فهنا مثل العلم في البيع علم بال مبيع وعلم بالثمن، كذلك العلم في الإجارة علم بإيش؟ بالأجرة وعلم بالمنفعة، واضح؟ طيب، هذا بالنسبة للإجارة. كذلك عقد السلم لا بد أن يكون عقد السلم أولا المسلم فيه، لا بد أن يكون السلعة اللي راح يتم عليها عقد السلم لازم تكون معلومة. قلنا لا بد من ذكر الجنس والوصف وكل الجنس والوصف، الجنس والنوع والوصف وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، وأيضا لا بد يكون الثمن في السلم معلوم. كذلك القرض لا بد أنه يكون معلوم، الشيء المقرض ستقرض مليون ولا 10 مليون، لا بد يكون عارف ما هو الشيء الذي تريد إقراضه. ما هو الشيء الذي يراد إقراضه. كذلك الصلح، لأن الصلح كما قلنا فيما سبق الصلح منه صلح بمعنى البيع، إذا كان على غير جنس الحق والبيع اشترط فيه العلم إذن كذلك الصلح، لكن سيأتي معنا بعد قليل أن الصلح إذا إنسان عليه حق وجهل هذا الحق وصاحب الحق أيضا جاهل، أنت ماخذ مني ديون وكل مرة تستلف مني وبعدين ما عد عرفنا كم عليك، قال والله ما أدري ولا حتى أنا ما أدري، ما سجلت لا ما سجلت، طب إيش الحل؟ قال خلاص نتصح أعطيك بدال هالمبلغ اللي عليك أبعطيك إيش؟ كتاب سيارة. إذا مصالحة لا بأس بذلك في حال عدم إمكان العلم، تمام. الجعل في الجعالة أيضا، الجعل في الجعالة طبعا، بس لحظة، الصلح منه نوع يكون من باب مجرد الإبراء من الدين، الإبراء الإبراء من الدين، سيأتي تفصيله لاحقا إن شاء الله. طيب الجعل في الجعالة، أيضا الجعالة لا بد يكون الجعل فيها معلوم. طيب لماذا كتبنا هنا الجعل في الجعالة ولم نكتب الجعالة؟ لأنه عندنا في الجعالة شيء آخر غير الجعل، وهو العمل، والعمل لا يشترط أن يكون معلوما، بل ربما كان مجهولا. كذلك مما يشترط فيه العلم السبق. كيف العلم في السبق؟ العلم في السبق أولا المبلغ الذي سيدفع في السبق، العوض المبذول في المسابقة لابد أن يكون معلوما، وكذلك غير العوض المبذول في المسابقة قلنا لا بد من تعيين، تعيين المركوبين، هذا أيضا اشتراط العلم. تلاحظ كل هذه الأشياء مشترط في العلم، لكن طريقة الاشتراط ليست موحدة في كل العقود. كذلك الرهن، لا بد في الرهن أن يكون على عين معلومة، تمام، لا بد في الرهن أن يكون على إيش؟ على عين معلومة. طيب كذلك من العقود التي يشترط فيها العلم، التي يشترط فيها العلم الوقف. كيف يشترط العلم في الوقف؟ لا يصح أن يقف الإنسان عينا غير معينة، وقد أشرنا إلى هذا في باب الوقف في النظم بقولنا إيش؟ الوقف سنة وعقد لازم من ذي تبرع لعين تعلم، لعين تعلم. إذن هذا الذي يشترط فيه العلم. نعيدها مرة أخرى، البيع قال فيه الناظم ثم شروط صحة البيوع العلم بالثمن والمبيع. الإجارة إيش قال فيها الناظم؟ قال الناظم وشرطها منفعة مملوكة معلومة مباحة لا قربة، وأجرة كثمن. العلم بالأجرة والعلم بإيش؟ بالمنفعة. السلم ذكرنا أيضا في باب السلم، عقد على موصوف دين أجل منضبط بثمن قد عجل ذا سلم مع ضبطك الصفات وذكر قدر أجل في ضبطك الصفات، هذا هو العلم. طيب القرض أيضا ذكرنا هذا في باب القرض، قلنا ومقرض ما جاز بيعه فعي، وما يجوز بيعه وإيش المعلوم. الصلح أيضا، الصلح قلنا في باب الصلح إن الصلح إن كان والصلح نوعان على إقراره بجنسه تبرع، والجاري بغير جنس حكمه بيع فعي. فالأصل حتى التبرع، الأصل أن التبرع والبيع لا بد فيهما من العلم، فلذلك الصلح لا يخرج عن ذلك. لكن إذا تعذر، هذه ما ذكرت في النظم لكن للفائدة، إذا تعذر يصح الصلح على ما تعذر علمه. والجعل قلنا في باب الجعالة إيش قلنا؟ قلنا جعالة تجوز للمعين وغيره، والجعل مثل الثمن. إذن الجعل يشترط أن يكون مثل الثمن معلوم، وأما العمل فسيأتي أنه قال ولو جهل. السبق إيش قلنا في باب السبق؟ قلنا السبق المعلوم مع محل. الرهن قلنا في الرهن إيش؟ بشرط ملك صحة البيع علم، علم. الوقف هو ما ذكرناه قبل قليل في قولنا لعين تعلمون. ما الذي لا يشترط فيه العلم من العقود؟ أولا عقد الوكالة. قلنا الوكالة لا يشترط فيها العلم بنفس المفهوم هذا، يشترط فيها العلم الإجمالي فقط، ولهذا قلنا في الوكالة يشترط العلم بلا تفصيل. مثلا أنت وكيل عني في بيع أملاكي بدون تحديد يمشي، لكن لو في البيع قلت لك بعتك أملاكي بدون أن تعلم لا ما يصح، فالوكالة أوسع من البيع. العمل في الجعالة أيضا قلنا في باب الجعالة إيش قلنا؟ في عمل حل له ولو جهل. فإني لو قلت مثلا من وجد محفظتي له 1000 ريال، طيب تقعد تدور على المحفظة ما ندري ما العمل الذي والوقت والجهد الذي ستستغرقه لتجد هذه المحفظة. كذلك الضمان، الضمان لا يشترط فيه العلم، ولذلك لم نذكره في الشروط لما قلنا صح ضمان جائز التبرع بثابت الدين وآيل فعي، ما قال بدين معلوم وإنما قال بدين ثابت، خلاص دين ثابت. ولهذا يصححون أصلا الضمان لدين يؤول إلى الثبوت في المستقبل، يقول خلاص بيع لفلان واشتري معه واللي يثبت عليه الديون أنا ضامن له. هذا إيش؟ هذا ضمان مع عدم العلم. طيب، بعض أنواع الشركات فيها ضمان. كذلك الوصية، الوصية الجهالة فيها مفتوحة على آخر شيء، بل إنهم يقولون يصح في الوصية أن يقول أوصي لفلان بشيء، بس كذا بشيء، قال لك يمشي فيعطيه الورثة ما شاءوا. إذن الوصية تصح بالمجهول، وهذا لم نذكره. طب نلاحظ لما نقول هذه أشياء مجهولة لم نذكر شرط العلم فيها، يكفي أننا لم نذكر فيها شرط العلم. تمام. كذلك الصلح عن حق يتعذر علمه، هذا أشرنا إليه، وعليك دين ما ندري والله كم، خلاص سامحني أعطيك كذا وكذا، أعطيك مثلا مبلغ، أعطيك سيارة بدل الدين من غير أن يعلم. الهبة، الهبة أيضا، الهبة تصح، لا يشترط فيها العلم ولا يشترط فيها العلم. وفي الحقيقة الهبة يشترط فيها العلم، لكنه تشبه الوكالة، فإنه العلم المشترط فيها هو علم إيش؟ ليس مفصلا مثل المطلوب في عقد البيع، ليس مثل الشرط المطلوب في عقد البيع، بل هي أخف من ذلك، أخف من ذلك. وإن كان يعني لو أن شخصا قال والله الهبة توضع في العقود التي يشترط فيها العلم، نعم هو ذكر أنه يشترط فيها العلم، لكن أردنا هنا من وضعها في هذه الخانة إيش؟ أردنا أن نبين أن اشتراط العلم في موضوع الهبة أخف من اشتراط العلم في موضوع البيع ونحوه من عقود المعاوضات. طيب، خلينا نعطيكم أمثلة مثلا على موضوع الهبة. هم يقولون تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه. فلاحظوا، تصح الهبة بما بالمجهول إذا تعذر علمه، هذا مثال، فهو لا يشترط فيها العلم اشتراطا كاملا مثل البيع. واضح؟ فالمقصود إذن ننبه هنا أن وضع الهبة في العقود التي لا يشترط فيها العلم يقصد به إيش؟ يقصد به اغتفار الجهالة فيها في بعض الصور، مثل ما قلنا في الصلح، الصلح يشترط له العلم لكن عن حق يتعذر علمه، يجوز كذلك الهبة تشبهه في هذا. طيب، انتهينا من شرط العلم. إيش في من شروط الأخرى متعلقة بالبيوع؟ فصل، ثم شروط صحة البيوع، العلم بالثمن والمبيع، وملك عقد يكون جائز تصرف وكون عقد ناجز، رضا وقدرة على التسليم، ونفع معقود بلا تحريم. بما أن العلم يتعلق بالمعقود، فنتكلم عن شرط آخر يتعلق بالمعقود، وهو إيش؟ كون المعقود عليه مباحاً. اشتراط إباحة المعقود عليه في المعاملات، هل كل المعاملات لابد فيها أن يكون المعقود عليه شيئا مباحا وليس شيئا محرما، ولا فيه عقود يمكن أن تجرى عقود تجوز على المحرمات، نقول كل العقود جميع المعاملات لا تصح إلا على محل مباح، ولا تصح أي عقد من العقود، لا يوجد أي عقد من العقود يصح على المحرمات. إذن شرط الإباحة هذا يمشي معاك في كل شيء، سواء نص عليه، نصينا عليه في النظم ولا ما نصينا عليه، هو ماشي على هذا الأساس. مثلا في البيع قلنا ونفع معقود بلا تحريم، تمام. في الإجارة قلنا مباحة، معلومة مباحة. القرض قلنا ما جاز بيعه لابد يكون مباح. الجعالة قلنا في عمل حل، والجعل مثل الثمن، والثمن لابد يكون مباح. خلاص. والصلح سواء جعلناه تبرعا أو جعلناه بيعا لابد يكون مباح. خلاص. السبق لازم يكون مباح. القسمة إنما تكون في شيء مباح. الرهن إنما يكون لشيء مباح، كما قلنا بشرط ملك صحة البيع، فلا يصح بيع المحرم إذا لا يصح رهنه. الضمان، الضمان يكون في الديون، والديون لا تترتب إلا على عقد صحيح. نعم. الحوالة ما تكون على إلا على دين، والدين لا ينشأ إلا، الدين لا ينشأ إلا إذا كان مثلا بيع لشيء صحيح. ونعم هناك صور مثلا من الدين تنشأ عن الإتلاف، مثلا إتلاف شيء مباح أيضا، ما هو برضو إتلاف الشيء المحرم. الوكالة لابد أن يكون محل التوكيل عملا مباحا. الشركة لابد تكون في مباح. خلاص. وهكذا. إعارة شيء مباح، وديعة شيء مباح، هبة لشيء مباح، وصية بشيء مباح، وقف العين مباح، وهكذا. طيب، إذن هذا بالنسبة لشرط الإباحة واضح لا إشكال فيه. نأتي بعد ذلك إلى اشتراط ملك المعقود عليه، تمام، لما يراد التصرف فيه. لكني أريد أقدم عليه شرط آخر، في شرط أريد أن أقدمه. طيب، نحن قلنا من شروط البيع أن يكون العاقد جائز التصرف، ها؟ جائز تصرف، كون عاقد إيش قلنا؟ شروط صحة البيع العلم بالثمن والمبيع، وكون وملك عاقد يكون جائز تصرف. وقلنا أن جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، صح ولا لا؟ طبعا في كلمة قبل الحر وهي الإنسان، مثلا جائز التصرف هو الإنسان الحر المكلف الرشيد. لماذا نقول الإنسان؟ لأن غير الإنسان لا يصح منه تصرف ولا يصح منه تملك. شوفوا يا جماعة الخير، الإنسان الحر هذا جائز التملك بمجرد كونه إنسانا، ما أنه أثبتنا له الإنسانية، ما أننا أثبتنا له الإنسانية والحرية، فإن هذا الشخص معناها عنده ذمة مالية يجوز فيها التملك. بماذا خرج بقولنا إنسان؟ خرج البهائم. لو واحد قال أبغى أتبرع بفلوسي لكلب لا يصح، أبغى أوصي بفلوسي لكلب لا يصح، هذا وقف يدفع الفلوس اللي تخرج من الإيجار تعطوها لها الكلب الله يكرمكم لا يصح. إذن الإنسان الحر، نحن قلنا جائز التصرف والإنسان الحر المكلف الرشيد، ومرادهم بجائز التصرف فيه حر رشيد صفه بالمكلف. إذن متى نشترط صحة العقد؟ أن يكون الشخص جائز التملك فقط، ولا نشترط إلا هذا بس، نقول يكفي أنه إنسان حر الأمور ماشية. في الموصى له، لما نتكلم في الوصية، لما نتكلم في الوصية، نعم، لما نتكلم في الوصية عندنا للوصية أطراف، عندنا الموصي والموصى له إلى آخره. الموصى له لما واحد بيموت يقول إذا مت أعطوا فلوسي لفلان، أعطوا 100 ريال من فلوسي لفلان، هذا هو الموصى له. الموصى له يشترط أن يكون إيش؟ أن يكون جائز التملك فقط، ولا يلزم أنه يكون بالغ ولا عاقل ولا شيء من هذا القبيل. وهذا اللي قلنا في الوصية، ها، وصية الميز الذي عقل لجائز التملك الذي قبل. إذن في الوصية الموصى له لابد أنه يكون إيش؟ جائز التملك، أي إنسانا حرا. فلو وصى لكلب، وصى لبسة، وصى لا يصح. كذلك الموهوب له، واحد عنده مليون ريال بيعطي هدية لشخص، قال الله الطفل الصغير عمره 3 أشهر توه ولد، قال تعال يا وليه هذه مليون ريال هدية لهذا الولد الصغير، هذا الطفل، هذا الرضيع. طيب هل يصح أن يدخل في ملكه مال وهو ما زال رضيعا؟ هاي شباب، هل ممكن يفتحون له حساب في البنك ويدخلون في ملكه مال وهو ولد صغير رضيع؟ ممكن ولا لا؟ الجواب ما واحد. طيب يجاوب على الأقل. نقول نعم جائز التملك، جائز التملك، إلا ممكن يا شيخ، ممكن، أرجو أن تتفاعلوا وتركزوا، هذه المراجعة لكم. إذن الموهوب له، لو جاء واحد مليونير وشاف عندك طفل صغير رضيع، قال هذه المليون ريال هدية لهذا الطفل، إذن هذا الطفل موهوب له، وهب له المال، هل يدخل في ملكه؟ الجواب نعم، يكفي لدخول المال في ملكه أنه جائز التملك، أنه هو إيش؟ إنسان حر. واضح؟ كذلك الموقوف عليه، رجال عنده فندق جنب الحرم، قال إذا مت، بلاش إذا مت، هو في الحياة، قال هذا الفندق وقف ريعه لهذا الرضيع، يصح هذا؟ نعم يصح، ويدخل هذا الريع في ملك هذا الطفل الرضيع، ماشي، لأنه يكفي إنسان حر. الوارث أيضا، هل إذا مات الميت وعنده طفل رضيع، ابنه صغير رضيع، مات الميت وعنده ابن رضيع، هل يدخل الميراث في ملكه أو لا؟ يلا يا شباب سريع، يدخل الميراث في ملكه أم لا؟ سريع، عندنا تقريبا 10 طلاب سنغيبهم ما جاوبوا على السؤال. طيب نغيبهم إن شاء الله بإذن الله. الجواب الصحيح هو إيش؟ هو نعم يدخل في ملكه، لأن الإرث لا يشترط فيه إلا أن يكون جائز التملك. ولهذا في الهبة إيش قلنا؟ وهبة الصحيح ذي التصرف لجائز الملك تصح، لجائز الملك تصح. وقلنا في الوقف ما قلنا في الوقف شيء. طيب إذن هذا لأن حكمه حكم إيش؟ الهبة ونحوها. إذن الموقوف عليه يكون جائز التملك، والوارث لم نذكر الميراث في هذا الموضوع لأنه هذا علم مستقل وهو المواريث. طيب إذن إنسان حر، لو هذا الإنسان الطفل الصغير كبر وهو عاقل، يعني ما هو مجنون، وصل إلى درجة العقل والتمييز، صار عمره 7 سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب، هل يترقى في التصرف ويصير له الحق في بعض التصرفات التي لم يكن له فيها حق قبل ذلك؟ نقول نعم. مثل إيش؟ مثل التصرف في اليسير، يعني لو أعطى مثلا ولده، لو أعطى ولده 10 ريال، 5 ريال مصروف، والولد راح يشتري به أغراض في المقصف، معه ريال أخذ العيديات في العيد، وصار يتصرف إيش؟ وصار يتصرف في هذا المال اليسير، يصح تصرفه أو لا يصح تصرفه؟ ايش تقولون يا شباب؟ نقول نعم، يصح تصرف الصبي ها في المال القليل، يصح تصرف الصبي في المال القليل. نحن عفوا هذا التصرف في اليسير، هذا التصرف في الشيء اليسير لا يختص بالمميز، بل قال في الإقناع ولو غير مميز. إذن هذه المسألة الآن كنت شكيت فيها لكن اتضحت إن شاء الله، هذه المسألة ننقلها إلى القسم الأول. ننقلها إلى القسم الأول. قال في الإقناع ولو غير مميز. الحمد لله رب. إذا نرجع الآن مرة ثانية، خلينا نمسح هذه. نقول بالنسبة للإنسان إذا تصور منه ذلك، يعني ليس بشرط مميز بس إنه يتصور منه إيش؟ يتصور منه العقد إيجاب وقبول، يصح تصرفه في اليسير، يصح تصرفه. ولو جعلت في المميز فهو يبدو أنه قول آخر في المسألة. أما العاقل المميز، إذا كبر الولد وصار عاقل مميز وصل إلى سن التمييز، نقول تصح منه الوصية. تصح منه إيش؟ الوصية. تصح منه الوصية. تذكرون لما قلنا في الوصية موجود عندكم ها في باب الوصية، ألم نقل في باب الوصية وصية المميز الذي عقل لجائز التملك الذي قبل صحت بحل، صحت بحل، فتصح المقصود الوصية من الصبي العاقل المميز. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بس نحن ننبه هنا أن التصرف اليسير قال بالإقناع ولو لم يكن مميزا، لكن ما نقول كل إنسان مهما كان صغير، يعني الرضيع هذا اللي عمره ربع سنة، عمره كم شهر لا يتصور، لكن يتصور واحد عمره 5 سنوات ممكن تعطيه ريال يشتري به، ممكن ممكن. طيب، ثم انتقل بعد ذلك الناظم إلى ما هو الناظم، المشجر. ثم القسم الثالث، إذا كبر الآن ووصل إلى سن البلوغ، كان إنسان صغير صار مميز، صار بالغا رشيدا. هذا البالغ الرشيد إنسان حر عاقل بالغ رشيد، طبعا عاقل بالغ هي تساوي قولنا مكلف، تساوي قولنا مكلف، لأن المكلف هو البالغ العاقل، فهذا يكون جائز التصرف، فتصح منه جميع التصرفات. في بعض التصرفات كانت ممنوعة عليه من قبل، الآن صارت جائزة، مثل البيع في الشيء الكثير، مثل الإيجار، مثل القرض. ولهذا تلاحظون مثلا في النظم ذكرنا جائزة التصرف في أشياء كثيرة، قلنا مثلا في البيع إيش يكون جائزة تصرف، قلنا مثلا في السلم، لا السلم ما يحتاج لأنه راجع إلى شروط البيع وأصل النوع من أنواع البيع، قلنا في الإجارة الإجارة طبعا قلنا المستأجر، إن من أركانها المستأجر، والمستأجر نعم هذا الإجارة قلنا في بيت، قلنا إيش عقد على المنافع الإجارة للبيع في جل الوجوه، إجارة بيت الشيخ عدود في جل الوجوه، منها أنه يشترط يكون العاقد جائز التصرف. ومقرض قل جائز التبرع، من هو جائز التبرع؟ حيجي بعد شوية. إذا زدنا على هذا كون الإنسان مالكا، إذا زدنا على هذه الشروط الأربعة والثلاثة المذكورة، إذا زاد عليها أنه مالك فهذا يكون جائز التبرع، وسنوضحه بعد قليل، سنوضحه بعد قليل في الشريحة اللي بعدها. إذا كان مالك يكون جائز التبرع أيضا، الجعالة أيضا، الصلح أيضا، إلى آخر التصرفات، لأنه كلمة جائز التصرف تعني أنه يجوز له أن يتصرف جميع التصرفات. نأتي إلى قضية. قلنا في شروط البيع إنه يشترط في البيع أن يكون إيش؟ العاقد مالكا للسلعة، ولهذا قلنا وملك عاقد يكون جائز تصرف. وملك عاقد، سؤال، هل يشترط ملك المعقود عليه أو محل العقد في جميع التصرفات في جميع المعاملات، ولا الموضوع يبغى له نظر يعني إضافي؟ إيش تقولون؟ نقول كالآتي. شوف يا شيخ، الإنسان في العقود إما أن يكون مالكا للشيء الذي يريد أن يتصرف فيه، إما أن يكون مالك، فنقول بما أنه مالك له إجراء جميع التصرفات. فإذا كان عندنا شخص جائز التصرف يملك شيئا، نقول هذا الشيء له أن يبيعه، له أن يبيعه، وله أن يؤجره، وله أن يقفه، وله أن يهبه، وله أن يوصي به، وله أن يوكل فيه، وله أن يجعله جعلا في الجعالة، وله أن يجعله سبقا في عقد السبق، وهكذا. واضح؟ فهذا موضوع اشتراط أن يكون الإنسان مالكا، وهذا المالك يكون مو بس يجوز له التصرف، بل يجوز له التصرف بالبيع والشراء، ويجوز له التبرع، والتبرع يجوز له التبرع مثل إيش؟ مثل الهبة والوقف والوصية. ولهذا تلاحظون مثلا أننا قلنا في البيع ملك عاقد، وأننا قلنا مثلا في الإجارة وشرطها منفعة مملوكة، هذا بالنسبة للمنفعة، وبالنسبة للثمن الأجرة لازم تكون كالثمن، والثمن اشترط فيه الملك، وقلنا أجرة كثمن، خلاص. قلنا المقرض جائز التبرع، وجائز التبرع هو جائز التصرف المالك. طيب، وهكذا إلى آخره. طيب، إذا لم يكن الإنسان مالكا لهذا الشيء ولكنه موكل في التصرف فيه، يعني وكله المالك، شخص يملك شيء وجاء وكلك في تصرف، قال لك هذا الشيء أبغاك تبيعه، نقول يتصرف الوكيل بحسب ما وكل فيه. فلو أنا أملك مثلا عمارة وقلت لك بحسب ما وكل فيه، أملك عمارة وقلت لك وكلتك في بيعها، إذن يصح منك البيع؟ يصح. لو وكلتك قلت وكلتك في وقفها، يصح منك الوقف. وكلتك في هبتها، يصح منك الهبة. وكلتك في تأجيرها، تصح منك الإجارة. وكلتك في التوكيل أيضا، ممكن أنا أقول وكلك في التوكيل في تأجيرها، فتروح توكل شخص، وهكذا. إذن المالك صلاحيته، صلاحياته مطلقة، طبعا مطلقة نقصد في جميع التصرفات، وإلا فهي مقيدة بالشروط الشرعية المذكورة. وأما الوكيل فيتقيد ليس فقط بالشروط الشرعية، بل يتقيد بالشروط التي وضعها عليه من وكله. وكلوا بيع، صح بيعه. وكلوا إجارة، صحت إجارته. وكلوا هبة، صحت هبته. وكلوا وقف، صح وقفه. وعلى هذا فقس، وقس ما لم يقل. طيب، فيه شخص، إذن الموكل يقوم مقام المالك ويكتسب صلاحياته من المالك. فيه الوصي، من هو الوصي على المال؟ الوصي ذكرناه في باب الوصية، ها؟ إذا مات الميت يعني قبل أن يموت وصى، قال إذا مت ففلان يتولى تنفيذ وصيتي، يسوي كذا وكذا، فلان هذا وصي. ما هي صلاحياته؟ إيش العقود اللي يقدر يدخل فيها الوصي؟ نقول بحسب الوصية. وطبعا كما تعلمون إن الوصية تتقيد بإيش؟ بحدود الثلث فقط، ولا يجوز أن تكون لوارث. فنقول الوصي وصى، قال مثلا فلان يختار يعني وصيه إذا مت يأخذ من فلوسي 1,000,000 ريال ويشتري فيها عمارة مناسبة ويجعلها وقف. هل يقدر هذا يشتري عمارة؟ يقدر. يقدر يوقف عمارة؟ يقدر، لأنه ذكر له ذلك في الوصية. ولهذا من وصي في شيء له أن يتصرف بالشيء الذي وصي فيه ولم يكن وصيا في غيره. باقي معانا الولاية على المال. والولاية على المال قد تكون من جهة القضاء وقد تكون من جهة ولي الصغير أو يسموه ولي القاصر. طيب الولي يتصرف بحسب إيش؟ الوصي بحسب الوصية، الوكيل بحسب ما وكل فيه. الولي بحسب مصلحة موليه. الولي يتصرف بحسب مصلحة موليه. لما نيجي نشوف العقود، في عقود ليس فيها أي مصلحة لموليه، مثل لو قام يتصدق بفلوس موليه، ولذلك منعنا الولي من التبرعات. الولي ليس جائز التبرع في مال موليه. يجي واحد ولي على أموال اليتامى، يتصدق منها؟ لا. يقف منها؟ لا. يهب منها؟ لا. خلاص. لكن هل يقدر يتاجر فيها؟ نعم، يبيع ويشتري ويأجر إلى آخره. نعم، لأن هذا ويرهن أيضا إذا احتاج الأمر وهكذا، لأن هذا إيش؟ بحسب مصلحة موليه. إذن هذا بالنسبة لشرط الملك في العقود. نأتي إلى شرط التنجيز. نحن قلنا في شروط صحة البيع ثم شروط صحة البيوع العلم بالثمن والمبيع وملك عاقد يكون جائزة تصرف وكون عقد ناجزة. ناجزة يعني منجز، والمنجز ضده كلمة المنجز ضدها إيش؟ المعلق. المنجز ضد المعلق. أولا بالنسبة للعقود، الصوت يتقطع؟ الصوت يتقطع ولا جيد؟ طيب تمام تمام الحمد لله. بالنسبة للعقود يا مشايخ، عندنا الأصل في العقود أنه يشترط فيها التنجيز ولا يصح فيها التعليق. إذن الأصل العقود التي يشترط فيها التنجيز ما هي؟ هي جل العقود. الأصل في العقود أنه يشترط فيها التنجيز، وهذا لم نذكره لأنه أصل وقاعد، لكن ذكرناه في البيع ليقاس عليه غيره. في البيع قلنا إيش؟ وكون عقد ناجزا. وكون عقد ناجزا. وذكرناها أيضا في الرهن. خلاص، قلنا في الرهن إيش؟ قلنا في الرهن منجز يا من فهم. طيب هذا هو الأصل. وبناء على ذلك، لو قال الرجل بعتك سيارتي هذه إذا رضي زيد، تعليق ولا تنجيز؟ تعليق، فلا يصح لأنه يشترط التنجيز. واضح؟ التنجيز معناها أنك تتلفظ بالعقد الآن على أن يحصل الانعقاد في المستقبل، وليس أن يحصل الانعقاد الآن ويكون التسليم في المستقبل. هذا تأجيل. التأجيل ما في مشكلة، نحن نتكلم عن التأجيل، يكون الانعقاد يحصل الآن ولكن التسليم لاحقا، لكن هنا نقول أصلا الانعقاد ما حصل. طيب، ما هي العقود التي يجوز فيها التعليق؟ من العقود التي يجوز فيها التعليق عقد الوكالة، فالوكالة تصح معلقة على المستقبل. كيف وكالة معلقة على المستقبل؟ أقول يا فلان، أنا إذا ما أنا موكل الآن فلان الفلاني، وكيلي زيد مثلا، بس إذا مات زيد فأنت وكيل عني. الآن أنا ما أحتاجك تكون وكيل عني، لكن إذا مات زيد فأنت وكيل عني. إذن صح تعليق الوكالة على المستقبل. أيضا الضمان، أقول يا جماعة الخير، الذي يضمن الذي يتعامل مع فلان فأنا أضمنه. طيب يجيك واحد لسه يمكنه ما هو موجود الآن ولا تعامل معه، ويتعامل معه في المستقبل. خلاص، فهذا يصح. خليني نقرأ لكم كلام الإقناع في هذه المسألة. نعم. طيب، قبل ما نقرأ، في أحد عنده سؤال؟ لهذا قالوا في تعريف الضمان هو التزام الشخص ما وجب أو ما يجب على غيره في المستقبل. ما وجب أو ما يجب على غيره في المستقبل. فلعل هذا، والله تعالى أعلم، يعتبر من باب تعليق الضمان، لكن يحتاج هذا إلى تحقق. قالوا مثل ضمان السوق، أن يضمن ما يلزم التاجر من دين في المستقبل، هذا مثال عليها. ولكني الآن حصل عندي تردد إنه هل نقول هكذا بالإطلاق أن الضمان يصح تعليقه على المستقبل؟ يعني لو قال ضمنته إن رضي زيد، هل يصح؟ ربما يصح وربما لا يصح. فعلى كل حال هذه خلوها حتى يعني نتأكد ونتحقق من إطلاق هذا الكلام. إذن هذه نحط عليها خط كذا لأجل التحقق منها، خليها مشطوبة الآن. طيب، الثالث أو الثاني خليه الوصية. الوصية واضح، الوصية يصح تعليقها على المستقبل، لأنه أصلا الوصية هي إيش؟ الأمر بالتصرف بعد الموت. كل الوصية أنه يقول إذا مت فافعلوا كذا وكذا، فلا إشكال في تعليق الوصية على المستقبل. والوصية والوكالة بينهما يعني شبه من أوجه كثيرة، لأن الوصية كأنها وكالة لكن بعد الموت، يعني فيها شبه كبير بالوكالة. أما بالنسبة للفسوخ، الفسوخ جمع فسخ، يعني فسخ العقد، هل يصح تعليق فسخ العقد على المستقبل؟ نعم. إذن الممنوع هو تعليق انعقاد العقد لا تعليق فساخه. فيصح تعليق الفسخ كما لو قلت بعتك هذه السيارة، فإذا جبت لي الفلوس خلال 3 أيام وإلا فإن العقد يعتبر مفسوخ. فهذا تعليق للفسخ وهو صحيح. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى مهمة، وهو من الشروط الأساسية في العقود، وهو شرط الرضا. شرط إيش يا شيخ؟ شرط الرضا. شرط الرضا، وهذا شرط الرضا فيه كلام كثير، نسأل الله الإعانة. نقول العقود التي يشترط فيها الرضا، الأصل في العقود أنه لا بد من التراضي بين المتعاقدين. العاقدين اتفقوا ويوافقون، كعقد البيع. قلنا في عقد البيع في النظم ايش قلنا؟ ها، رضا وقدرة على التسليم. أيضا الإجارة لا بد فيها من رضا، ها، للبيع في جل الوجوه إجارة. أيضا الهبة لا شك أنه لا بد فيها من رضا. الوصية لا بد فيها من رضا. وهنا ننبه إلى قضيتين، الهبة والوصية. هل الهبة عندنا المعطي وعندنا الآخذ؟ لا إشكال أن المعطي لا بد أن يرضى، لكن هل الآخذ يشترط فيه الرضا؟ الجواب أيضا نعم. الهبة لا تدخل في ملك الإنسان دخولا جبريا غصبا عنه، بل لا بد من القبول لتدخل الهبة في ملكه، إما يقبل هو أو يقبل وليه. كذلك الوصية نفس الشيء، لا بد أن يقبل الموصى له أو من يقوم مقامه أن تدخل في ملكي. السلم لا بد فيها من التراضي. الضمان، هل الضمان يشترط فيه الرضا أو لا يشترط فيه الرضا؟ نقول الضمان عندنا فيه أطراف، ضامن ومضمون، المضمون والمضمون له. بالنسبة للضامن لا بد من رضاه، ما حد يلزمك تضمن شخص بدون رضاك، ما حد يلزمك تضمن شخص بدون رضاك. أما بالنسبة للمضمون عنه والمضمون له فلا يشترط فيه من الرضا، وسيأتي. الراهن لا بد فيه من الرضا، لا بد أن يرضى الراهن وأن يرضى المرتهن، لا بد من قبول الراهن والمرتهن. القرض أيضا لا بد فيه من التراضي. الجعالة لا بد فيها من التراضي. أما الجعل يقول من وجد محفظتي له 1000 ريال، واحد قال أنا ما أبغى 1000 ريال، أنا بدور على محفظة بشتراني، ما داخل معك في العقد، جزاك الله خير. الصلح لا بد فيه من التراضي لأنه حقيقته مصالحة بين اثنين. كذلك القسمة، القسمة هل يشترط فيها التراضي أو لا يشترط فيها التراضي؟ نقول القسمة نوعان، قسمة إجبار وقسمة إنكار. واستغفر الله العظيم ذكر رحت للصلح. القسمة نوعان، قسمة إجبار وقسمة تراضي. قسمة التراضي من اسمها لا بد فيها من التراضي، وهي قسمة الأشياء التي لا تنقسم إلا بإيش؟ بضرر أو رد عوض على الشريك. الإعارة أيضا عقد لا بد فيه من الرضا، فما يلزمك أحد أن تعير غيرك بغير رضاك. ما هي العقود التي لا يشترط فيها الرضا؟ هناك بعض العقود لا يشترط فيها الرضا من الطرفين أو من بعض، هو غالب ما هو الطرفين، الغالب من بعض الأطراف. بالنسبة للمضمون له والمضمون عنه، الضمان طبعا المفروض نكتب هنا كلمة الضمان. الضمان طيب إذن هذا بالنسبة للضمان. الضمان الشخص الذي يضمن، قال إذا يقول الشخص مثلا يا فلان هذا فلان أنا أضمنه، فلان المضمون الشخص اللي عليه الدين وأنت ضمنته، ذاك الشخص اللي أنت ضمنته ما هو لازم يرضى بضمانك. وكذلك الطرف الثالث إذا أصلا أنت متكرم عليه ما يضره أنه تضمن، فلا يشترط رضاه. كذلك الشفعة بالنسبة للشفيع، قلنا الشفعة تذكرون اللي هو ينتزع الشخص حصة شريكه ممن انتقل إليه. طيب الثاني الشخص اللي تجي تنتزع حصته في الشفعة لا يشترط رضاه. إمضاء الخيار، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. فإذا أنت بتستخدم حقك في الخيار ليس بالضرورة أنه يرضى الطرف الآخر. كذلك الإبراء من الدين بالنسبة للمدين، الإبراء من الدين بالنسبة للمدين، الإبراء من الدين بالنسبة للمدين. يعني إيش؟ لو واحد عليه دين فأبرأته من دينه فإن دينه يسقط ولا يحتاج هذا إلى رضاه، يبرأ من الدين ولو لم يرضى. كذلك قسمة الإجبار، وهي قسمة الأشياء مثل عندكم أنت صاحبك اشتريته كرتون فيه 20 كيلو تمر فيقسم بينكما ولا يحتاج إلى تراضي، إذا أحد الطرفين طلب القسمة يقسم ولو لم يرضى الآخر. الحوالة على مليء بالنسبة للمحال، ما معنى هذا؟ سبق معنا الحوالة، نقول إذا كانت الحوالة على مليء، الحوالة على مليء يشترط رضا المحيل، الشخص اللي يحول يشترط إيش؟ يشترط رضاه. وأما المحال، والمحال عليه فلا يشترط رضاهما بالنسبة للحوالة. واضح؟ نعم. أما المحيل فيشترط رضاه، لهذا ممكن نحط المحيل في القسم الأول، العقود التي اشترط فيها الرضا نقول الحوالة بالنسبة للمحيل. الوقف أيضا لا يشترط فيه الرضا بالنسبة للموقوف عليه، بالنسبة للموقوف عليه لا يشترط إيش الرضا. كيف الموقوف عليه؟ واحد قال هذه العمارة حقتي وقف على فلان، وقف على فلان يعني الريع يكون لفلان، خلاص الريع لفلان، هذا لا يتوقف صحة هذا الوقف، لا يتوقف صحة هذا الوقف على قبول الموقوف عليه. يعني نقول وقفت على فلان، صح الوقف ولا ما صح؟ هل ننتظر فلان يقول خلاص تم موافق؟ نقول لا، خلاص صح الوقف بمجرد هذه الكلمة. واضح؟ ولا ننتظر أنه فلان يقبل ويوافق. هذه أيها الإخوة الكرام هي مراجعة سريعة بطريقة أخرى للمقرر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها واضحة وأن ينفع بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.